بعت عصرا، هذه قهرة، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه من المستحيل أن تخضع إيران للضغوط الأجنبية. استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين جراء القصف الصهيوني المستمر على وسط وشمال قطاع غزة. والمقاومة الإسلامية في لبنان تواصل استهداف المواقع والمستوطنات الصهيونية على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية. أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية استحالة خضوع إيران القوية والمقتدرة للضغوط الأجنبية، وقال آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقباله حشد من العمال من أرجاء البلاد بمناسبة أسبوع العمل والعمال إن هدف الأعداء من فرض الحظر على إيران هو ممارسة الضغط عليها لانتهاج سياستهم الاستعمارية، لكن النظام الإسلامي والشعب الإيراني العظيم لن يخضع لمثل هذه الضغوط. ولفت سماحته إلى أن الأمة الحية تحول الضغوط إلى فرص، كما شهدنا ذلك في قطاع التصنيع الحربي إلى جانب التقدم الكبير الذي تم إحرازه في القطاعات الأخرى، مشددا على أن الشعب الإيراني لم ولن يعقد آماله على مساعدة الأجانب. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم خلال عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة. فقد شن طيران الاحتلال سلسلة غارات وسط القطاع شملت شمال غربي المخيم الجديد، شمال مخيم النصيرات، ومنطقة ترانس البابا في الزوايدة، فيما طال القصف المدفعي منطقة قرب مدرسة أبو عربان بمخيم النصيرات وشرق مخيم البريج. كما سجلت إصابات جراء القصف المدفعي على أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح والدرج وتل الهوى والرمال بمدينة غزة، فضلا عن بلدات بيت لاهيا وبيت حانون وشرق جباليا. هذا وتعرضت مناطق عبسان وخزاعة والزنة جنوب القطاع لقصف عاليات الاحتلال المتمركزة قرب الحدود الشرقية لخان يونس. أعدم جنود الاحتلال ظهر اليوم بدم بارد فتاة فلسطينية شمال مدينة الخليل بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن. جنود الاحتلال الذين كانوا مستقرين على الطريق الالتفافي 60 أطلقوا عدة رصاصات باتجاه الفتاة من مسافة الصفر دون أن يسمحوا لسيارات الإسعاف من نقلها. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة في العديد من مناطق الضفة الغربية، طالت مدينتي طول كرم ونابلس ومخيمي نور شمس وعين السلطان وبلدات بيت أمر بالخليل ويعبد في جنين وعزون بقلقيلية. وحول أبرز مستجدات جرائم قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية تزامنا مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد أهالي قطاع غزة، نتابع ما أفادت به الإعلامية راي عروق من الضفة المحتلة.
لا زالت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في عموم الضفة الغربية، نبدأها من مدينة جنين حيث حول جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين في بلدة جلبون شرق مدينة جنين إلى ثكنة عسكرية، وهو يتمركز في هذين المنزلين منذ 3 أيام. ويتواجد الاحتلال الإسرائيلي داخل هذه البلدة، وجنود الاحتلال الإسرائيلي يتمركزون على أسطح هذه المنازل لمراقبة البلدة ولمراقبة المستوطنة المقامة على بلدة جلبون مستوطنة ميراب. وهذه المستوطنة منذ 7 أكتوبر وهي تتعرض لإطلاق رصاص من قبل المقاومين في كتيبة جنين. وأكثر من مرة قالت كتيبة جنين سرايا القدس في بياناتها بأنها أطلقت طوابلا كثيفا من الرصاص على هذه المستوطنة. كما أن المستوطنين في مستوطنة ميراب عادة يعتدون على أراضي المواطنين في بلدة جلبون. كذلك الحال لا زالت هناك حاجزا عسكريا على مدخل هذه البلدة يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين من الدخول أو الخروج من بلدة جلبون. والتعليم في هذه البلدة التعليم المدرسي تحول إلى التعليم الإلكتروني. كذلك الحال في بلدة يعبد غرب جنين المحتلة ضمن الاقتحامات اليومية لهذه البلدة كان هناك اقتحاما من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتقال لمواطنين فلسطينيين بعد مداهمة عدد كبير من المنازل وتفتيشها. وكذلك الحال اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من بلدة كفردان جنوب جنين أثناء مروره عن حاجز عسكري. كذلك في بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن 15 فلسطينيا تم اعتقالهم من عموم الضفة الغربية توزعوا ما بين جنين ونابلس وطوباس وأيضا في محافظات الجنوبية ونقصد فيها الخليل وبيت لحم. هذا رفع حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 8445 فلسطينيا. وهذه الحصيلة هي لا تشمل أهالي غزة الذين تم اعتقالهم في ظل الإخفاء القسري.
تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع الاحتلال على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية. وأفادت المقاومة أن مجاهدي استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا مستوطنة شوميرة وهي بلدة تربيخة اللبنانية المحتلة، كما قصفوا بالمدفعية مواقع الراهب محققين إصابة مباشرة. وتحدثت وسائل إعلام العدو عن إصابة هدف عسكري صهيوني في مستوطنة أفيفيم واشتعال النيران في عدة نقاط منها، مشيرة إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنتي نتوعة وشتولة بالجليل الأعلى. وفيما اعترف الإعلام الصهيوني بانقطاع التيار الكهربائي في مستوطنتي ميرجليوت وكريات شمونة نتيجة ضربات المقاومة، قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن مستوطنة كريات شمونة تحولت إلى مدينة أشباح. بعد أقل من أسبوع على الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار عضوية فلسطين بالأمم المتحدة، أعلنت دولة جامايكا اليوم اعترافها رسميا بدولة فلسطين. أعلن ذلك مكتب رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنيس وقال: قررنا رسميا الاعتراف بدولة فلسطين. يذكر أن فلسطين حصلت على وضع دولة غير عضو بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 من تشرين الثاني عام 2012. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون للمساعدات الكيان الصهيوني وأوكرانيا وتايوان بقيمة 95 مليار دولار. وأقر مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة مشروع القانون تمهيدا لإرساله للرئيس جو بايدن للتوقيعه حتى يصبح قانونا. ومن جانبه أعلن بايدن في بيان أنه سيوقع اليوم مشروع قانون المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان. وكان مجلس النواب الأمريكي قد أيد بالأغلبية مشروع القانون المذكور. انضمت 4 جامعات أمريكية جديدة إلى حركة الاحتجاجات والاعتصامات التي ينظمها الجامعيون الأمريكيون دعما لغزة وتضامنا مع حقوق الشعب الفلسطيني. الاحتجاجات التي بدأت في جامعة كولومبيا امتدت إلى معهد ماساتشوستس وجامعات إمرسون ويل وكاليفورنيا وبولي وهومبولت ومينيسوتا ونيويورك. وبعد مهاجمة الرئيس الأمريكي المحتجين ووصفه تحركاتهم بالدنيئة، صعدت الشرطة من حملة اعتقالات ليرتفع العدد إلى نحو 300 معتقل خصوصا في جامعات كولومبيا ونيويورك ويل. هذا وأغلقت الشرطة في كاليفورنيا حرم جامعة كال بولي هوم بولت، كما أزالت مخيما للمحتجين بحرم جامعة مينيسوتا، فيما ألغت جامعة نيويورك حضور الطلاب وهددت إدارة جامعة ييل الطلاب الموقوفين بإخضاعهم للتأديب. كذا النبأ الأخير في النشرة. شكرا لكم المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 4:42. في تمام الساعة 5 نشرة الأخبار والتقارير، في الساعة 5:10 تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج مشرعون بلا شرع، يليه بساتين العلماء. شباب رساليون، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 5:40، نشر خبرية جديدة في الساعة 6 تماما، عند 6:10 يأتيكم برنامج نسائم الرحمة. معارج النور في الساعة 6:22، وليتفقه في الدين، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:33، بعد ذلك يأتيكم من شجرة الحكمة. تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة 6:58، سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 7:04. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
أصدقائنا الحلوين، أهلا بكم أيها الأحبة في كل مكان، بالابتسامة والفرح نلتقيكم، بأحلى الكلام وأجمل الفقرات نلتقيكم في حلقة هذا اليوم من حديقة الأطفال. مواد منوعة وجميلة جدا جدا، نتمنى أن تعجبكم وتنال رضاكم لتقضوا معها أحلى الأوقات وأمتعها. يا أصدقاء، أولى فقرتنا هي قصة اليوم، وقصتنا سوف تتحدث عن موضوع فيه فائدة كبيرة، فهو يعلمنا كيف يجب أن نحب الخير دائما للآخرين،
وكيف يجب أن نتعاون مع الآخرين. هل تعرفون يا أصدقاء ما هو موضوع قصتنا لهذا اليوم؟
أنا سأقول لأصدقائنا.
طيب،
موضوع قصة اليوم هو من جد وجد.
نعم يا أصدقائي، فكل من جد وجد كما يقال، أي أن كل من صبر وتحمل وكل من أطاع أمه وأباه وأطاع معلمته في المدرسة واهتم بدروسه وواجباته سوف يحصل على النجاح.
نعم، النجاح، النجاح يا أصدقاء أفضل شيء يحققه الإنسان.
إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم حتى نتعلم كيف نحقق النجاح.
عفوا يا أصدقاء، نسيت أن أذكركم بأننا قد هيئنا لكم فقرة جميلة وممتعة، هي أيضا سوف تنال إعجابكم.
إنها فقرة معلومة العصفورة.
لا لا لا، ليس فقط معلومة العصفورة، هناك فقرة أخرى. مثلا
نستمع إلى فقرة أخبار الأصحاب مثلا.
نتمنى يا أصدقاء أن تقضوا معنا أفضل وأحلى وأمتع وأغلى الأوقات
في حديقة الأطفال.
نعم.
أصدقائي الحلوين، خرج ذات يوم كتكوك إلى المزرعة وهو يغني مع نفسه، وكان فرحا وسعيدا جدا.
ما أجمل هذا الصباح، ما أحلى هذا الصباح. سوف أنادي على العصفور حتى نلعب سويا. عصفور، عصفور، يا عصفور، عصفور.
أهلا يا كتكوت، صباح الخير.
صباح الخير يا عصفور.
ماذا تريد يا صديقي يا كتكوت؟
لا شيء، فقط أريد أن تلعب معي قليلا.
ولم لا، أنا أيضا أريد اللعب.
إذن هيا بنا نلعب معا. هيا
نعم، هيا هيا
هيا هيا لنلعب.
وفي هذه الأثناء يا أصدقاء مرت دودة وهي تمشي ببطء شديد، وقالت لكتكوت وعصفور:
مرحبا يا كتكوت، مرحبا يا عصفور.
أهلا يا دودة، كيف حالك؟
أنا بخير.
وأين أنت ذاهبة؟
طلبت مني أمي أن أجلب لها شيئا من أوراق الأشجار.
حالما تكملين عملك يمكنك أن تعودي لتلعبي معنا.
ألعب معكما؟ وكيف؟
إنما تشاهدين الآن كيف أنا وعصفور نلعب سويا.
ولكني أريد اللعب معكما الآن.
ماذا؟
وأمك يا دودة، ألم تقولي إنها طلبت منك شيئا من أوراق الأشجار؟
نعم يا دودة.
نعم نعم نعم، ولكني لا أشعر بالرغبة في ذلك.
هل أنت تمزحين يا دودة؟
نعم
حسما، صديقتنا الدودة تمزح، أليس كذلك يا دودة؟
أنا لا أمزح يا عصفور ويا كتكوت.
وكيف تقولين هذا الكلام؟ هل حقا لا تشعرين بالرغبة أن تلبي طلب أمك؟
نعم هذا صحيح، أنا لا أريد أن أتعب نفسي، فأخوتي كثيرون، فلماذا أنا بالذات تطلب مني أمي أن أجلب لها أوراق الأشجار؟
هيا هيا يا كتكوت لنكمل اللعب. هيا
هيا هيا. هيا هيا يا عصفور، هيا هيا هذه الكرة، هيا هيا
هيا يا عصفور خذها، إذا هيا خذها بسرعة.
لقد أمسكت بها، خذها خذها أسهل،
هيا بسرعة ناولي الكرة، هيا يا كتكوت، هيا
هيا هيا
أنتما تلعبان بشهية ولا تفكران بواجباتكما.
لا يا دودتي العزيزة، أنا وكتكوت أكملنا كل شيء، ولذلك نحن نلعب بشهية دون قلق.
حتى الأشياء التي طلبتها ماما جئت بها إليها. لذلك فهي سمحت لي أن أخرج من العش قليلا لكي ألعب وأمرح مع صديقي العصفور.
حقا؟
نعم.
وكيف يمكنني أن ألعب معكما؟ فأنا أريد اللعب أيضا.
إذا لم تكملي واجباتك ولا تأتي بالأشياء إلى أمك فلا يمكن أن تلعبي معنا.
أرجوكما، سوف أجلب لأمي كل الأشياء التي طلبتها.
وماذا عن أعمالك يا دودة؟
أقسم لكما أنني من صباح الغد سوف أقوم بجميع واجباتي وأعمالي.
ماذا تقول يا عصفور؟ هل نسمح لها باللعب معنا؟
أنا أوافق، ولكن بشرط واحد.
وما هو الشرط؟
ألا تكذبي علينا.
قلت لكما إنه وعد مني.
إذن في هذه الحالة يجب عليك أن تسرعي لجلب أوراق الأشجار لأمك وبعدها نلعب معا.
حقا ما تقولان، حاضر، سوف أبحث عن بعض أوراق الأشجار لأمي وسوف أعود إليكما.
هيا لنلعب.
كذا يا أصدقاء، ذهبت الدودة مسرعة تبحث عن شيء من أوراق الأشجار حتى تعود لتلعب مع عصفور وكتكوت. ولما عادت الدودة يا أصدقائي راحت تلعب وتمرح مع كتكوت وعصفور.
ما أحلى اللعب معكما وما أجمله، حقا أشعر بالارتياح أنا معكما.
نحن نلعب في كل يوم.
حقا،
ولكن بعد أن نكمل واجباتنا وعملنا يا دودة.
نعم، وبعد أن نلبي طلبات ماما وبابا ونستأذن منهما.
ليس هذا فقط.
وماذا بعد؟
نساعد الآخرين ونقدم المساعدة حتى لو كنا نلعب يا دودة.
ذات يوم كان هناك طير عجوز يريد أن نساعده في حمل بعض الأغصان إلى عشه.
وماذا فعلتما؟
فقد حملتها أنا وكتكوت على أكتافنا وذهبنا مع الطير العجوز إلى عشه.
أنتما تبحثان عن التعب.
ماذا؟ وهل يجوز أن نترك الطير العجوز دون مساعدة؟ هل يجوز ذلك؟
وما هو ذنبي؟ أنا لا أساعده، أنا أريد أن ألعب فقط.
لا يا دودة يا عزيزتي، فكل واحد منا بحاجة إلى مساعدة الآخرين.
وماذا جنيتم من مساعدة الآخرين؟
نحن لا نفكر بشيء ولا ننتظر أي شيء من هؤلاء يا دودة.
لقد شكرنا الطير العجوز وهذا يكفي لك.
شكركما فقط؟
نعم.
وهذا يكفي بنظرك يا عصفور؟
نعم هذا يكفي.
أنت مغفل يا عصفور، أنت مغفل كثيرا.
عصفور عصفور يا عصفور.
ماذا بك يا كتكوت؟
أعتقد بأن وقت اللعب قد انتهى.
وماذا سنفعل؟
هل نسيت ما نقوم به في كل مرة بعد اللعب؟
لا
وماذا تفعلان بعد الانتهاء من اللعب في كل مرة؟
نقوم بتنظيف المكان الذي كنا نلعب فيه يا دودة.
تنظفان؟
نعم.
أنتما مجنونان.
ماذا تقولين؟
اتركها وشأنها يا كتكوت، فهي كسولة ولا تريد أن تكون صديقتنا.
نعم يا عصفور، يبدو أن البعض لا يحب النظافة ولا يحب مساعدة الآخرين.
أنا سأبحث عن أصدقاء جدد لكي ألعب معهم.
الأحبة، بدأ عصفور وكتكوت ينظفان المكان من الأعواد والأوراق اليابسة للأشجار التي سقطت على الأرض. وفجأة
ويس 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 ويس، يا عصفور يا عصفور، أرجوك أسرع أسرع. ويس ويس ويس،
ماذا يا كتكوت؟ ماذا وجدت؟
انظر انظر ما وجدته، انظر انظر يا للفرحة.
يا إلهي ما هذا؟
إنها كمية كبيرة من الحبوب.
يا للروعة، كم أن الله يحبنا.
الله يحب كل من يحب الآخرين ويساعدهم ويبذل جهدا من أجلهم يا عصفور.
نعم يا كتكوت، أنت مجد في عملك، ولذلك فقد منحك الله هذه الحبوب.
هذه الحبوب ستكون للغابة كلها وليس لي وحدي يا صديقي، وأولهم أنت يا صديقي العصفور.
حقا ما تقول؟
نعم حقا حقا ما أقول.
شكرا لك يا كتكوت. وهكذا يا أصدقاء عرفنا أن كل من اجتهد في عمله وساعد الآخرين سوف ينال أجره من الله ومن الآخرين. مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال أيها الصغار أصدقائي، أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
ربي 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 بالتقوى أكرمني واقبل كل صلاة مني.
ربي ربي أحب ربي أحب أحب فراغ مجوف. ربي ربي أحد أحد ما أعظمه فرد صمد. ربي ربي يا الله ربي ربي جل علاه. ربي ربي يا الله ربي ربي جل علاه. في كل صلاة أدعوه ولكل مصاب أرجوه. في كل صلاة أدعوه ولكل مصاب أرجوه. ربي ربي يا ربي ربي جل علاه. ربي ربي يا ربي 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 يا الله ربي 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 جل علاه بالتقوى ربي أكرمني واقبل كل صلاة مني بالتقوى ربي أكرمني واقبل كل صلاة مني ربي ربي يا الله ربي ربي جل علاه ربي ربي يا الله ربي ربي جل علاه واحفظ وطني بالإيمان واجعله خير الأوطان واحفظ وطني بالإيمان واجعله خير الأوطان ربي 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 يا الله ربي 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 جل علاه ربي ربي أحد من أحد ما أعظمه فرد صمد ربي ربي أحد من أحد ما أعظمه فرد صمد ربي ربي أحد من أحد ما أعظمه فرد صمد.
أما الآن أصدقائي أعزائي وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة. ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها إني أسمع صوتها. إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. توتا أهلا بك. كيف حالكم؟ يا أصدقاء، ذات يوم كنت عائدة إلى عشي. وجدت مجموعة من الحيوانات وقد تجمعوا حول دبدوب. اقتربت منهم وسألت أرنوب: تك 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 تك، ماذا حصل يا أرنوب؟ لما أنتم واقفون حول دبدوب؟ هل حدث له شيء؟ أجابني أرنوب: نعم، فقد هجم النحل دبدوب اليوم وأصابه في عينه. تك تك تك. تعجبت كثيرا من هذا الكلام وقلت لأرنوب: ولم هجم النحل صديقنا دبدوب؟ قال لي أرنوب: لقد حاول دبدوب أن يقترب من بيوت النحل لكي يأكل العسل، لذلك هجم النحل دبدوب وأصابه في عينه. تك 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 تك. هل تعلمون يا أصدقاء أن النحل يلسع الآخرين للدفاع عن بيوته وعن مملكته؟ نعم يا أصدقائي، إن النحل مستعد دائما ودون كسل أن يوجه ضرباته إلى كل من يحاول أن يقترب من مملكته، فلا تحاولوا الاقتراب من بيوت النحل يا أصدقاء. تك 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 تك. نعم يا أعزائي، هذه أيضا معلومة أخرى أقدمها لكم. كانت معلوماتنا حول مملكة النحل. انتظروني في حلقات أخرى ولقاءات أخرى لكي أعطيكم معلومات كثيرة. إلى اللقاء. الدنيا طيبة وعاطرة لكم من جديد أصدقائنا الصغار أينما كنتم، ونأمل قد قضيتم وقتا طيبا ومفيدا مع فقرات حديقتكم حديقة الأطفال. أما الآن وصلنا معا إلى فقرة أخبار الأصحاب.
أخبار الأصحاب.
الآن أصدقائي الحلوين، صديقنا سيف هو الذي سيقص علينا القصة، لنستمع معا إليه.
أصدقائي، كتب لنا سيف: مرحبا يا أصدقاء، أنا اسمي سيف، كنت ذاهبا ذات يوم إلى المسجد لأصلي، وفجأة وجدت بعض أولاد المحلة وهم يحاولون أن يأخذوا اللعبة من يدي صديقي إبراهيم.
وصديقي إبراهيم كان لوحده وغير قادر على منعهم، بل بالعكس كان يتوسل إليهم أن لا يأخذوا اللعبة من يديه. هل تعرفون يا أصدقاء ماذا فعلت أنا؟ بكل تأكيد قد أسرعت للدفاع عنه، فما هي إلا لحظة واحدة حتى أصبحت قريبا منهم.
ويقول سيف: لما وصلت وقفت بين صديقي إبراهيم وبينهم وقلت لهم: إن الذي تفعلونه ليس صحيحا، بل يسمى اعتداء على صديقكم، وهذا لن يرضاه أحد ولا يرضاه ربنا. هل تسمحون لأن يعتدي عليكم أحد أو على أحد إخوانكم؟
شعر الجميع بالخجل وراحوا يعتذرون الواحدة بعد الآخر. لم يعتذروا مني أنا، بل اعتذروا كلهم من صديقي إبراهيم.
إذن يا أصدقاء يجب أن نحب الجميع ولا نعتدي على أحد ولا نأخذ شيئا من أحد بالقوة.
الصغار، لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم حديقة الأطفال.
نعم يا أصدقاء، كيف كانت حلقتنا لهذا اليوم؟ هل استمتعتم بفقراتها؟ هل أعجبتكم حلقتنا؟
أصدقائي أحبتي، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كونوا بانتظارنا في لقاءات أخرى بإذنه تعالى، ومحطات منوعة وجميلة أخرى إن شاء الله.
إن شاء الله. إذن فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أسئلة في العلوم، يا أستاذ العلوم، يسأليني يا مايا.
أين يعيش العصفور؟
يعيش في عش صغير، العش بيت الطيور. يعيش الضفدع في المستنقع.
ماذا يسمى ابن الخروف ذو الشكل البديع؟
يسمى يا مايا ابن الخروف الحمل الوديع. صوصي صو 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 صو.
عندي سؤال أخير، هل الدجاج يطير؟
الدجاج من الطيور لكن ذو جناح قصير، لهذا السبب يا مايا الدجاج لا يطير.
شكرا شكرا يا أستاذ.
أهلا أهلا يا مايا.
شكرا شكرا يا أستاذ.
أهلا أهلا يا مايا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. أعزائنا الأفاضل، جاء في مذكرات الإمام الخامنئي دام ظله عن والده السيد جواد الخامنئي رحمة الله عليه أنه كان معروفاً بالفضل والعلم والاجتهاد، وكان أبي النفس ويحب العزلة، وكانت نتيجة تلك العزلة الفقر الشديد. فلنتابع.
لقد شاهدت من الفقر في بيت والدي ما قل أن يشاهد مثله عادة في بيت العلماء، والوالد لم يكن يذكر حالة فقره وفاقته لأحد قط، بل بالعكس كان يحسبه الناس غنيا من التعفف والاهتمام بالمظهر. كان في الصيف لا يلبس من العباءة إلا الخاتية، وهي أغلى أنواع العباءات، ويأتي بعدها نوع المخلوط ثم المكينة. وفي الشتاء كان يرتدي عباءة نائين، وهي أنفس من عباءة الماهوت المألوفة بين العلماء. أما قباؤه فكان يضطر لترقيعه أحيانا لأنه مستور تحت العباءة. كان الوالد يشملني بحبه الخاص ويأنس بي في أسفاره. لقد أصيب مرة بالعمى ثم شفي، وكان يواصل علاجه في طهران، فسافر إليها 3 مرات ولم يرتضي أن يكون معه غيري. كنت في سنة 1384 في قم، حيث كتب إلي الوالد أن أذهب إلى مشهد لأصطحبه إلى طهران، غير أني تأخرت في الذهاب إلى مشهد بسبب مهمة كان يجب أن أؤديها في زاهدان ترتبط تلك المهمة بأمور الدعوة. ذهبت إلى زاهدان واعتقلت هناك، وكان همي الأول لدى الاعتقال والدي الذي لا يروم السفر دوني. أذكر أني كنت جالسا في الطائرة رهن الاعتقال لنقلي من زاهدان إلى طهران، فتذكرت الوالد فإذا بالهم يعتصر قلبي والاضطراب يموج في نفسي بشكل عجيب. قلت في نفسي إذا كان حالي على هذا الوضع وأنا في الطائرة فكيف سيكون إذا دخلت المعتقل؟ توسلت إلى الله عز وجل وتضرعت إليه أن يسكن قلبي. غفلت عن الأمر دقائق ثم عدت وتذكرت الوالد، فرأيت أني أذكره هذه المرة دون تلك الحالة من القلق والاضطراب. حالة الحنين والشوق والترحم كانت موجودة في قلبي، ولكن مع سكينة لا أزال أتذكر حلاوتها بشكل واضح حتى الآن. وشكرت الله سبحانه وتعالى أن استجاب لدعوتي وتفضل علي بإنزال السكينة، وهي نعمة لا يعرفها إلا من عانى القلق والاضطراب. اللهجة النجفية. الوالدة نجفية المولد، عربية اللهجة، كانت تتكلم في صباها باللهجة العربية النجفية، عارفة بالقرآن، تحسن القراءة بصوت رائع. وفي أواخر حياتها بح صوتها، فكنت أذكرها بصوتها الحسن. كانت تواظب على قراءة القرآن الكريم كل يوم في مصحف مهدى لها من والدها، وكانت طريقتها في القراءة تجتذبنا ونحن صغار، فنلتف حولها ونصغي إلى تلاوتها، وهي كانت تغتنم الفرصة فتترجم لنا معاني بعض الآيات إلى الفارسية وتحكي لنا قصص الأنبياء. شغفها بحياة موسى عليه السلام كان يدفعها لأن تقص علينا حياة هذا النبي العظيم بكل تفاصيلها، وتتكلم عن موسى بإعجاب يثير فينا لهفة لاستماع أخباره. كانت مأنوسة بديوان حافظ وتحفظ بعض أشعاره وتتفأل به، كما كانت عارفة بالحديث وتذكر الحديث، فيعترض الوالد عليها قائلا لم يصادفني هذا الحديث، فتذكر له المصدر. كانت مثل الوالد عفيفة لا تذكر فقرها لأحد أبدا، وتستر معاناتها بشتى الصور. تعلمت من الوالدة أوليات قراءة القرآن وقواعد اللغة العربية، كما غذتني بروح الشجاعة والمقاومة. لقد عانت الوالدة كثيرا من اعتقالات المتواصلة واقتحامات السفاك، لكنها كانت تقف أمام الجلاوزة المهاجمين بصمود وجلادة، ترد عليهم وتجادلهم، بل وطالما شجعتني على مواصلة هذا الطريق الشائك كما سأذكر ذلك في وقته. المعلم القاسي. بدأت حياتي الدراسية في الكتاب، وقدر لي أن أتعلم في 2 من الكتاتيب قبل أن ألتحق بالمدرسة الابتدائية. كان على رأس الصف الأول امرأة، دخلته وأنا في 4 من عمري، وكنت أميل إلى الانزواء وأراني غير منسجم مع الدرس، وقد يعود ذلك إلى ضعف بصري كما سأذكر. ما يرتسم في ذهني الآن عن هذه المرحلة أكثر من غيره سوء الأساليب التعليمية والتربوية. لم يكن ثمة منهج تعليمي، وكانت القسوة التي لا مبرر لها هي المسيطرة على الكتاب. أتذكر أن شيخة كانت تذهب أحيانا إلى بعض المناسبات فتترك مكانها لجارتها رباب، وكانت هذه تتفنن في ملء وقتنا بالتوافه، منها أنها كانت تصفنا في طابور ثم تأخذنا إلى زوجها وكان مقعدا، فنمر عليه الواحد بعد الآخر ليضربنا على أكفنا بعصا كانت بيديه. كان أخي الأكبر معي في هذا الكتاب، وفي سنة 1364 وحين كنت في 5 أو في 6 نقلنا الوالد إلى كتاب آخر يقع في غرفة بمسجد. حجرة الدرس كانت مظلمة على ما أتذكر، ولعل هذا الانطباع يعود إلى ضعف بصري أيضا. احتفى هذا المعلم بنا كثيرا وأجلسنا عن يساره، وكنا موضع اهتمامه دائما. ابتدأت أنا وأخي في هذا المكان بدراسة جزء عمة، وكان المعلم يبدأ بتعليم الحروف الهجائية العربية ثم يليها الجزء 30 من القرآن الكريم ابتداء من سورة الناس. كان المعلم قاسيا غليظا في تعامله مع غيرنا من التلاميذ، وما أحمله في ذاكرتي الآن عن هذا الكتاب هو غلظة الرجل والبرد والظلمة. كنت أقطع الطريق من البيت إلى محل الدرس بحذاء مثقوب يتسرب منه الوحل إلى رجلي في الشتاء. والغريب من عاداته أنه كان يصف الطلاب يوم الخميس قبل الانصراف ويقول لهم: سأختم تحت ألسنتكم، فمن حافظ على الصلاة يوم الجمعة سيبقى الختم على لسانه وإلا سينمحي، ثم يأخذ خاتما ويضعه في الحبر ويطبع به تحت لسان كل تلميذ. في صباح السبت تقوم القيامة، يقف الطلاب في طابور وألسنتهم تمتد للتفتيش، ويقع بعضهم تحت طائلة العقاب الشديد. كنت أقف في الطابور مع التلاميذ وأبكي خوفا لا من الضرب، لأنه كان يحترمنا ولا يضربنا، بل من هول المشهد.
Thank you.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد الدكتور محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
لما أتى الموت إلى أطفالنا عرفت أن النصر يا قدس لنا. لما أتى الموت إلى أطفالنا عرفت أن النصر يا قدس لنا.
هذا نداء طفلة في الضفة الغربية، لا خير في قافية إن لم تكن شظية. هذا نداء طفلة في الضفة الغربية، لا خير في قافية إن لم تكن شظية. تخرج من فوهة بندقية، تخرج من فوهة بندقية، من ثقوب السجن والزنازن الخفية. جئناك يا قدس، جئناك يا قدس، جئناك يا قدس.
لما أتى الموت إلى أطفالنا عرفت أن النصر يا قدس لنا. لما أتى الموت إلى أطفالنا عرفت أن النصر يا قدس لنا.
جئناك لا نخشى من الرصاص والبنون،
من الرصاص والبنون،
جئناك لا نخشى من الرصاص والبنون،
من الرصاص والبنون،
جئناك لا نخشى من الرصاص والبنون. ونحن قادمون للحق ثائرون، ونحن قادمون نستبق المنون، ونحن قادمون. أطفالنا في ظلمة المقابر، شبابنا تحوطها المخافر، نساؤنا تشنق بالضفائر.
أقسمت بالشعب الغيور الثائر.
أطفالنا في ظلمة المقابر، شبابنا تحوطها المخافر، نساؤنا تشنق بالضفائر.
أقسمت بالشعب الغيور الثائر.
جئناك زاحفون ونحن قادمون.
لما أتى الموت.
الخامس